إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق من شاء لطاعته فكان سعيهم مشكورا وأجزل لهم الثواب فكان جزاؤهم جزاء موفورا أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره إنه كان حليما غفورا وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله عز وجل بشيرًا ونذيرًا وجعله حجةً على العالمين وسراجًا منيرًا. اللهم صل عليه وسلم وبارك صلاةً وسلامًا دائمين نماء ويملأان ما بين الأرض والسماء، وعلى آله الأطهار الأنقياء، وعلى أصحابه الأبرار الأتقياء، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن اليقين إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا فيما يديك الكريمتين يا أرحم الراحمين. نسألك سبحانك أن ترحمنا برحمتك التي رحمت بها عبادك الصالحين يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، فإننا اليوم بحمد الله تبارك وتعالى نأتي على نهاية الحديث عن هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى، ألا وهي الحديث عن الأدب مع الله عز وجل. والحق أقول إن شاء الله أن الحديث أو أن هذا الموضوع لا بد على المسلمين أن يركزوا عليه تركيزا كثيرا، وأن يكثروا من الحديث عنه حديثا كبيرا، وذلك لأن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو رأس الأمر كله، لأنه هو تعظيم الله عز وجل، وتعظيم الله عز وجل له من المنزلة الرفيعة والمرتبة العالية العظيمة عند الله ما لا يخفى على أحد. ومن ذلك أي سنبين منزلة تعظيم الله عز وجل ومنزلة الحديث عن الأدب مع الله تبارك وتعالى من وجوه كثيرة، ولكن نختصر دائما بنقاط يسيرات تبين لنا خير ما نحن عليه، وأننا إذ نكثر من الحديث عن الأدب مع الله فنحن على خير بإذن الله تبارك وتعالى. ذلك يظهر لنا من وجوه ثلاث: أولها أن الذي يتحدث عن الأدب مع الله ويتحدث عن تعظيم الله فهو يتحدث عن توحيد الله تبارك وتعالى. فالمرء إذا تحدث عن توحيد الله وتحدث عن النهي عن خدش أو مس التوحيد بخدش من الأخداش، فهذا لا يعني فقط أنه يتحدث عن الشرك بالله الذي يصور في أذهاننا بأنه مجرد زيارة القبور والأضرحة وغير ذلك من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة بأنها شرك، لكن توحيد الله تبارك وتعالى أساسه كله هو تعظيمه سبحانه. فلا شك أن هذا أن هذه هي المسألة العظمى، وأن هذه هي العروة الوثقى التي ذكرها المولى عز وجل. لذلك ترون نبي الله نوح عليه السلام عندما أراد أن يدعو قومه إلى توحيد الله تبارك وتعالى دعاهم إلى تعظيمه، فقال عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ هذا هو الأمر الذي وقع من أجله الناس في الشرك وفي أوحال الكفر والعياذ بالله، لأنهم لم يعظموا الله تبارك وتعالى حق التعظيم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومجاهد بن جبر رحمه الله في تفسير هذه الآية قال: ما لكم لا ترجون لله تعظيما. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق التعظيم. فما أشرك من مشرك مخذول، ولا ألحد من ملحد مخبول، ولا كفر من كافر، ولا فجر من فاجر، إلا عندما هان عليه ربه سبحانه وتعالى. هذا هو رأس الأمر كله. فانظر أيضا قول المولى تبارك وتعالى وهو يقسم العباد يوم القيامة إلى قسمين اثنين، يقسمهم إلى فائز مقبول وإلى خاسر مخذول، يقسمهم إلى فائز مرحوم وإلى خائب محروم. فقال عز وجل يذكر لنا السبب في هذه الانتكاسة، كيف يمكن لهذا العبد أن ضل عن سبيل الله حتى أشرك به، فقال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بل ما كذب مكذب برسول من الرسل إلا عندما لم يعظم الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك قوله سبحانه: ما وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا هو سر الأمر كله، أن التوحيد الذي ندعو الناس إليه يقوم على التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا بالإكثار من الحديث عن الأدب مع الله. ألا فإنه قد حان للعباد أن يعودوا إلى تعظيم الله والانحناء لعظمته والانحناء إلى كبريائه وجبروته. حان للعباد الذين مرقوا عن صراط الله أن يتذكروا أن من أعظم وأهم وأحلى أسماء الله تعالى اسمه العظيم، أي المعظم الذي تهابه القلوب وتنشرح له الصدور. من أسمائه سبحانه الجبار، من أسمائه سبحانه المتكبر، من أسمائه سبحانه القوي، من أسمائه سبحانه القدير، وغير ذلك من الأسماء التي تدل على أنه ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال فتعظمه، وذو الإكرام فتحبه سبحانه. أعظم ثمرة من ثمار حديثنا عن الأدب مع الله وتحقيق هذا التوحيد الذي فرضه الله على العبيد، ومن الثمار أيضا أن نحيي في قلوبنا شعلة ولو يسيرة من تلكم الشعلة التي يراد لنا أن نطفئها، وهي شعلة الغيرة على الله رب العالمين، والغيرة على دينه سبحانه وتعالى. فإن الغيرة على دين الله عز وجل من أعظم واجبات المسلم على لله عز وجل، من أعظم الفرائض التي فرضها الله علينا، من أعظم الواجبات التي أمرنا بها وأمرنا بالقيام عليها، أن نغار على هذا الدين وأن نغار على الله رب العالمين إذا انتهكت حرماته. فما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلا لتمكين هذا الخلق العظيم، إلا لتمكينه والدعوة إليه وتمتينه وشده. فانظر مثلا إلى ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يغار، الله سبحانه وتعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مسعود ما يدلنا على أنه ليس في الوجود أحد يغار أكثر من الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين أيضا: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة محمد، إن الله يغار، يغار أن يزني عبده أو تزني أمته وأن يأتي العبد محارمه. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وغير ذلك من الأحاديث التي تدلنا على أن الغيرة من أعظم واجبات التي من أعظم الواجبات التي فرضها الله تعالى على المسلمين. يقول العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن الغيرة إذا ذهبت من القلب ذهب الحب كله، بل ذهب الدين كله. وصدق رحمه الله، صدق رحمه الله، إذا ذهبت الغيرة أن يسير المرء لا يبالي بما يراه من المنكرات التي تفعل أمام يديه أو تفعل أمام عينيه. إذا ذهبت هذه الغيرة فقد ذهب الحب كله. لا تأتي ثم تزعم أنك تحب الله، لا تأتي ثم تزعم أنك على دين الله. رأس الدين كله هو هذه الغيرة التي ينبغي أن نشعل وقودها في قلوبنا حتى نضيء للناس صراط الله تعالى. وصدق رحمه الله، حيث إن كل الدين يقوم على هذا الأمر. ما شرعت النصيحة إلا لإقامة صرح الغيرة، وما شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من أجل إقامة صرح الغيرة، وما شرع إعلاء كلمة الجهاد في سبيل الله إلا من أجل الغيرة على دين الله تعالى. والأمر الثالث: لتعلموا أن الأدب مع الله تعالى هو الخير كله. من منكم لا يريد أن يكون على خير؟ يقول عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا هو الخير الذي يمكن للمسلم أن يسعى إليه، أن يحقق الأدب مع الله. هذا الخير العظيم وهذا النفع العميم يضيعه الإنسان. تمر بالإنسان مراحل يضيع فيها هذا الخير العظيم، ويقع في أوحال الخزي والحرمان والخذلان والخسران، ذلك إذا أساء الأدب مع الله. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، إذ نختم حديثنا عن هذا الأمر العظيم، فإننا نقف سويا ونبحث مليا لنتحدث عن ظاهرة ومنكر من المنكرات الشائعة في مجتمعنا، وظاهرة ومظهر من مظاهر الكفر بالله مولانا وربنا سبحانه، ظاهرة لا تزال تنتشر الانتشار الكثير، يشيب عليها الكبير ويشب عليها الصغير، وقلة من يقوم بواجب النهي والنكير. تلكم الظاهرة الفاضحة التي يذل المسلم بها إن سكت، فهي ظاهرة سب الله تبارك وتعالى رب العالمين والاستهزاء بالدين والمتدينين، ظاهرة سب المولى عز وجل. هل يمكن أن تجعل نفسك الآن تحضر جيدا لتسمع؟ تصور لو أن هناك إنسانا يسب الله تبارك وتعالى، يسب الله تبارك وتعالى ويلعن الله تبارك وتعالى، والعياذ بالله. وغفل الناس بل قل تغافلوا، وجهل الناس بل قل تجاهلوا، ونسي الناس بل قل تناسوا، وظنوا أن سب الله تعالى وسب الدين مجرد معصية كسائر المعاصي يكفرها الاستغفار، بل بعضهم ربما التمس لنفسه الأعذار وكأن له حقا في أن يسب الواحد القهار. ألا فاعلموا أيها المسلمون والمسلمات، وبلغوا هذا الحكم، حكم رب الأرض والسماوات، لكل جاهل أو متجاهل، لكل غافل أو متغافل، لكل ناس أو متناس، أن ساب الله الذي يسب الله تعالى أو يسب دينه فهو كافر مرتد مارق خارج من ملة الإسلام، وأنه إن مات قبل أن يتوب التوبة النصوح وأن يبكي على ذنبه وينوح فهو خالد مخلد في نار جهنم وبئس المصير. والعجيب أنك ترى العلماء كلهم مجمعين على هذا، لا يأتي أحد من أهل العلم ولا تجد أحدا من العلماء يخالفك في هذا الحكم. لكن كما ذكرت أنه لما سكتنا انتشر هذا الأمر، لما انتشر ذاع، والمصيبة إذا عمت خفت، والذنب إذا عم خف لدى كثير من الناس. كل شيء يكثر يهون على في أذهان الناس ويهون بين أوساط الناس. وترجع الآن إلى دينك وتعلم دين الله تعالى، لتعلم أن هذا أمرا، أن هذا أمر مجمع عليه لدى أهل العلم، أن الذي يسب الله تعالى كافر مرتد وخارج من ملة الإسلام. وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من العلماء. انظر إلى إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى صاحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول أجمع المسلمون على أن من يسب الله تعالى أو يسب دينه أو يرد ويدفع شيئا مما أنزل الله فإنه كافر، ولو أقر بما أنزل الله، ولو قال أنا أؤمن بكتاب الله وأؤمن بالله وبقدره والملائكة وغير ذلك، ولو تصدق وصلى ثم سب الله تعالى في تلكم اللحظة كفر إن لم يتب قبل أن يأخذه الله تعالى إليه. وذكر هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم كما سبق أن ذكرت، منهم الإمام المالكي محمد بن سحنون رحمه الله تعالى، منهم ابن حزم الظاهري حيث قال وما أحسن ما قال، قال أما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض، ليس على ظهر الأرض مسلم يشك في أنه كفر مجرد، غير المسلم قد يناقشك، أما المسلم لا يشك في أنه كفر مجرد. وقال أيضا الإمام ابن قدامة رحمه الله وهو حنبلي، قال في كتابه المغني ومن سب الله تعالى فإنه كافر سواء كان جادا أو مازحا، سواء كان جادا أو مازحا. وقال القاضي عياض المالكي رحمه الله في كتابه الشفاء قال ولا خلاف بين المسلمين ولا خلاف بين علماء الإسلام، استمع جيدا إلى ما سيقوله، أن من يسب الله تعالى أو دينه فهو كافر حلال الدم، فهو كافر حلال الدم. هؤلاء كلهم ينقلون لك الإجماع، ويقول شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام أما من يسب الله تعالى فإن كان من المسلمين أي الذين ينتسبون إلى الإسلام فإنه يقتل بإجماع العلماء، يقتل بإجماع العلماء لأنه كافر مرتد، والمرتد يقتل، المرتد يقتل، إنه كافر مرتد بل أسوأ من الكافر، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لتعظيم هذا الأمر في صدور الأولين، لتعظيم هذا الأمر وتشدد العلماء فيه. أنقل إليك ما قاله أحد علماء المالكية رحمهم الله، ينقل الإمام الونشاريسي رحمه الله في المعيار المعرب عن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى أنه سئل ما حكم رجل لعن الله، كما يفعل الناس اليوم يلعنون الله عندما يكفر فإنه يلعن الله، ما حكم رجل لعن الله؟ فلما سئل قال أردت الشيطان، أي أردت أن ألعن الشيطان، فزل لساني فقال رحمة الله تعالى عليه هذا يقتل بكفره ولا يقبل عذره ويبقى عذره فيما بينه وبين ربه عز وجل، يقتل مباشر ولا يقبل عذره ويبقى عذره، إن كان محقا بأنه زل لسانه يبقى هذا بينه وبين الله تعالى. نحن لا نطلع على الصدور بل نأخذ بظواهر الأمور. فانظروا أيها المسلمون إلى هذه النقول التي تبين لك أن هذه مسألة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح عليها عنزان، حتى أهل الفطر، حتى أهل الفطر السليمة، يأتيك إنسان فيخبرك عمن سب الله تعالى أو سب الدين، ماذا يقول لك؟ يقول لك لقد كفر وكفر علي، كل الناس يسمونها كفرا، لكن قلت إنهم يظنونها أنها مجرد معصية يكفرها الاستغفار ويكفرها الاغتسال، ونسوا أن قطب الأمر كله أنه يتوب التوبة النصوح ويعزم على عدم الرجوع إلى ذلك. وأنقل كل هذا أيها المؤمنون لماذا؟ لنرد على من يزعم أنه كان مازحا. بعض الناس يسب الله تعالى فيزعم أنه مازح، وبعضهم يعتذر بالغضب، سبحان الله، إذا غضبت لماذا لا تسب والديك؟ لماذا إذا غضبت لا تسب والديك؟ ألم تجد إلا اسم الله تعالى المنعم عليك، خالقك ورازقك ومدبر أمرك لتسبه؟ ألم تجد إلا اسم دين الله تعالى لتأتي حال الغضب؟ هذا الدين الذي أتمه الله تعالى وأكمله ورضيه للخلق دينا، لم تجد إلا اسم الدين لتسبه؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى كابن تيمية وغيره إن الذي يسارع إلى سب الله تعالى بحالة الغضب دليل على أنه كان ضيقا بدينه، ضيق الصدر بدينه، وأنه كان يبغض ربه بشدة، وظهر ما فيه على ما فيه، وظهر ما فيه على فيه حال الغضب. وإلا لو كان معظما مؤمنا مستيقنا بحب الله تعالى ما زلت لسانه إلى مثل هذا الأمر الشنيع العظيم. وأرجع الآن وأرجعكم معي، عودوا إلى كلام ابن تيمية السابق أيها المؤمنون، ماذا قال؟ قال: إن الذي يسب الله تعالى فإن كان من المسلمين يقتل بإجماع العلماء، بل لأنه مرتد وكافر، بل أسوأ من الكافر. لماذا قال أسوأ من الكافر؟ وصدق رحمه الله تعالى حيث استدل بقول المولى تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون، ولا تسبوا الذين يدعون، أي لا تسبوا الآلهة التي يدعونها، ولا تسبوا الذين يدعون. فيسب الله عدوا بغير علم، سبحان الله، ينهانا الله عز وجل أن نسب آلهة المشركين. لماذا؟ لأن ذلك سيحملهم ويجعلهم يسبون الله. وهل بعد الكفر ذنب؟ هل بعد الشرك ذنب؟ هؤلاء مشركون مكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا سبوا الله تعالى هل فعلوا شيئا زائدا؟ هل فوق الكفر ذنب؟ نعم، فوق الكفر الذي كانوا عليه، فوق الشرك الذي كانوا عليه سبوا الله تعالى. فالله عز وجل ما أراد منا أن نحملهم على ارتكاب ما هو أشد من الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. فاحفظ هذا، فإنه نفيس من كلام شيخ الإسلام أن ساب الله أعظم من الكافر والمشرك. لماذا؟ لأن المشركين لو رجعتم إليهم لرأيتموهم يعظمون الله ويعتقدون بأن الله خالقهم رازقهم مدبر أمورهم، غاية ما في الأمر أنهم كانوا يشركون، فهم يعظمون الله تعالى. تأتي الآن وتزعم الإسلام وتسب رب الأنام، هذا لا يقال. يقول المولى عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يقول المفسرون كلهم رحمهم الله: هذا يشمل كل أذية لله أو لدينه أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قولا أو فعلا أو تنقصا من الله أو من دينه أو من رسوله. لذلك على المسلمين أن يعودوا إلى رشدهم، وأن ينشروا حكم الله تعالى وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام وحكم العلماء قاطبة في ساب الله ودين رب العالمين. ومن كان يقع في ذلك فليتب إلى الله تعالى التوبة النصوح، وأن يبكي على هذا الذنب العظيم وينوح، وأن يعزم على أن لا يعود إلى مثل هذا الأمر، وإلا فإنه في تلك الحالة غير معصوم الدم. في الشرع الإسلامي لو كان هناك شرع يقام لقتل هذا الرجل مهما كان. وعلى المرأة المسلمة أن تحذر من أن تلعن الله ورسوله أو دين الله ورسوله، وليعلم كل من المسلمين أن هذه العلاقات التي أباحها الله تعالى فيما بيننا إنما أباحها برابط الإسلام. متى سب الإنسان ربه فليعلم أن تلك الرابطة صارت حراما. فلنعد إلى رشدنا ولنعظم ربنا عز وجل، وإن شاء الله تعالى نواصل في حكم ساب الله تعالى ودينه والمستهزئ بالله تعالى ودينه بعد حين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتشرت كما أسلفنا ظاهرة سب الله تعالى وسب الدين، ولكن من الأمور أيضا التي انتشرت مع هذا التيار الملحد ومع الجهل الذي أطبق وضرب أطنابه على المسلمين ظاهرة الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى وبأهله. فترى وتسمع من هنا وهناك من يذكر لك نكتا وطرائف ينتقص فيها المسلمين ويفضل فيها الكافرين عليهم، وتسمع من وترى ثانيا على الصحف والمجلات من يستهزئ بدين الله رب الأرض والسماوات، وترى ذلك جليا عند أهل الكاريكاتورات الذين يسخرون من المؤمنين ومن دينهم ومما هم عليه من الخير، ورابع يأتي فيذكر لك قصصا فيها استهزاء، فيها استهزاء فاضح بالأمور الغيبية، فيذكر لك نكتة عن الجنة وعن النار، يذكر لك نكتة باليوم الآخر، يذكر لك نكتة عن الملائكة، يذكر لك نكتة في القبر وغير ذلك من الأمور. إلى كل هؤلاء نسمعهم قول الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، لأنك لو سألت هؤلاء لقالوا إنما نريد النكت، إنما نريد الطرافة، إنما نريد أن نروح على أنفسنا. لن أجيبك أيها المسلم، ولأدع الله تبارك وتعالى يجيبك في محكم تنزيله وأصدق قيله، حيث قال ولئن سألتهم، نزلت الآية في المنافقين الذين كانوا يستهزئون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي لماذا قلتم ذلك؟ ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جاء الجواب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وجاء الحكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. خرجتم من الإسلام بهذا الفعل بالاستهزاء، خرجتم بهذا القول بالاستهزاء، والشيء الذي قلته دل على قلبك ولا دخل لي بما في قلبك، ظاهرك دل على باطنك، فمك دل على ما في قلبك. فالاستهزاء بالله تبارك وتعالى أجمع العلماء، والاستهزاء بدينه والاستهزاء بالمسلمين أي بشرائعهم بمظاهرهم بحجهم وصيامهم وصلاتهم بأذانهم بمظاهر الالتزام ومظاهر التقوى كأصحاب اللحى وكذوات الجلباب الذين تسمعون من هنا وهناك من ينتقصهم ويسخر منهم، أجمع العلماء على أن مرتكب ذلك كافر مرتد من الإسلام ومرق من الإسلام، ولا عذر له يقبل عند العلي العلام. وليعلموا نداء الله تعالى في حقهم، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يتأملوا قول الله عز وجل، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، انقلبوا مسرورين، انقلبوا ضاحكين، يعيدون وينشرون ما رأوه ظنا منهم أنه سخرية. لذلك أيها المؤمنون، لا بد علينا قبل كل شيء أن نحذر من الوقوع في مثل هذه المطبات، وثانيا لا بد علينا أن ننشر مثل هذه الأحكام بين المسلمين والمسلمات، حتى نكون ممن غار على الله تبارك وتعالى، ممن أحسن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمر يتعلق بمن؟ برب الأرض والسماوات وبدين الله تبارك وتعالى. وأختم كلمة هذه ببيان أن هناك أمورا وألفاظا تقال من هنا وهناك تقود إلى الكفر الصريح، أو تؤول ويؤول بها الأمر إلى الوقوع في الكفر الصريح. فهناك نوعان من الألفاظ، نوعان هي كفر لا شك فيه ولا يشك فيه مسلم، وهناك نوع يسمى بالشرك اللفظي، أي سيؤول بالكفر وإذا اعتقد ما يقول آل به الأمر إلى الكفر. النوع الأول الذي لا يشك فيه أحد ما كان فيه انتقاص من الله، انتقاص لله تبارك وتعالى أو لصفة من صفاته، تسمع من هنا وهناك من يقول إن الله يعطي اللحم لمن ليس له أسنان، هذا فيه اتهام لله عز وجل بالجهل والظلم والنقصان، وأنه ليس من الحكمة بمكان، مع أن الله عز وجل حكيم وعدل لا يظلم مثقال ذرة. فكهذا الذي يقول مثل هذا الكلام كفر ورب الكعبة. ومثلهم من يستهزئ بدين الله عز وجل حتى وصل به الأمر أن تغنى بعض المغنين الذين تغنوا بآيات بل بسور من القرآن الكريم، وهذا لا يخفى علينا، هذا يتغنى بقل هو الله أحد، والثاني يتغنى بالمعوذتين، والثالث يتغنى بسورة الزلزلة، ورابع تغنى بسورة الفاتحة، وهكذا. وهذا كله كفر صريح لا يشك فيه ذو عقل صحيح. وهناك شرك لفظي لا بد للمسلم وينبغي للمسلم أن يبتعد عنه بعد المشرقين عن المغربين، كالحلف بغير الله عز وجل، فهذا من الشرك اللفظي. إن اعتقدت وأنت تحلف أن ما تحلف به يصل إلى درجة تعظيم مثل عظمة الله فهذا كفر صريح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. وفي رواية الترمذي من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. ومن الأمور التي ننبهكم عليها أيضا، وهذا يقع أيضا فيه كثير من الشعراء والمغنون دائما، الشعراء يتبعهم الغاوون والمغنون يتبعون الشعراء، ولا يتبع هؤلاء إلا أحمق سفيه، الذين تراهم دائما يسبون الدهر والزمان، فيصفون الزمان بصفات تدل على سبه، مع أنهم جهلوا أو تجاهلوا ما رواه البخاري ومسلم، من البخاري فقط دون مسلم، ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، يا عجبا، يؤذيني ابن آدم متى؟ يسب الدهر، يسب الزمان، وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. وجماع الأمر كله أيها المسلمون، لئلا نطيل عليكم، أن كل لفظة تتوهم فيها أنها فيها تنقيص لله تبارك وتعالى أو تنقيص لدين الله تعالى، فيجب على المسلم اجتنابه، ويجب أن يوصد بابه. ونسأل المولى تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، والذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، أن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه، وأن يدلنا به عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وقوموا إلى صلاتكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إن ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.